بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت رجاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز والدي يعطي زكاة الفطر لأختي الفقيرة؟
طيب.
والثاني، هل يجوز زكاة، هل يجب زكاة على الأطفال المميزين وغير المميزين بس قبل البلوغ؟
أي زكاة؟ زكاة الفطر؟
زكاة الفطر، نعم.
إن شاء الله.
كان عندي 3 مصاحف خليته في المسجد، بس شوية وحدة كانت قديمة، هل علي شيء؟
مصاحف أوقفت مصاحف في المسجد؟
إيه 3، بس شوية وحدة كانت شوية قديمة، هل علي شيء؟
يعني أنت حطيتي قديم ها؟
لا قبل يومين، لا 2 كانوا يعني زين، بس وحدة شوية قديمة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
مرات أهلي يسألوني عن أحكام الدين وأنا أخبرهم، بس أقول الشيخ فلان يقول يعني ما أنسب العلم لا نفسي، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
عفوا. تفضل فايز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية إن شاء الله ويبارك في عمرك.
وعمرك يا أخي.
عندي سؤال طال عمرك. الوالدة يعني في الثمانينات كذا،
نعم،
تسحرت وامورها طيبه، وانت بالكلام دخلت بعد ما اذن، دخلت الحمام تفرش اسنانها واستفرغت،
نعم،
من غير قصد، تقول من غير قصد،
نعم،
فما ادري يعني هي كملت الصيام
ان شاء الله. يا فايز ابشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا حمد.
عندي سؤالين بس.
تفضل.
عندي سؤال في مثلا صلاة الشفع والوتر.
إيه.
بصليها يعني مثلا أنا بروحي في الركعة الأولى يقولون صورة
سبح
في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية يقولوا يا أيها الكافرون. صحيح.
صحيح. والوتر قل والله أحد، ها؟
قل والله أحد، بس هل في الوتر يقول الثلاث الصور اللي هو قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس؟
إن شاء الله. أبشر يا حمد.
أيوة. والسؤال الثاني في العمرة، يجوز إن الطواف ولا شيء وأنت تطوف بنعال ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا حمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت كريمة من المغرب بالأمس ما استطعت الإجابة على أسئلتها، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. كريمة بارك الله فيها تقول بأنها سألتني قبل عن امرأة تصلي وأولادها لا يصلون، تقول هل أعطيها الزكاة؟ أنا أجبت الأخت كريمة بأن تعطيها الزكاة مع نصيحتها لأن تنصح أولادها. كريمة ذهبت إليها ونصحتها بأن تأمر أولادها بالصلاة، قالت الهداية بيد الله. تقول قلت لها صحيح الهداية بيد الله، لكن لا بد من السبب، تريد يعني توجيه نصيحة إلى الوالدين. أختي كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله مسعاك، ولا شك بأن يعني نصح الناس وتوجيه الناس هذا من دين الإسلام، فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على النصيحة لكل مسلم، كما بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. الأمر الثاني بارك الله فيك وهي الرسالة إلى كل والد سواء كان أما أو أبا أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وأن يلتزموا أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الفترة السنية هذه التي قبل البلوغ أو قبل 10 سنوات سيحاسب الله عز وجل الوالدين يوم القيامة على هذه الفترة. فإن أمر الأولاد بالصلاة ورغبوا الأولاد في الصلاة وحثوهم على الصلاة وربوهم على الصلاة سيكتب الله عز وجل لهم الأجر. أما إذا أخلوا بهذا فهم معرضون لعقوبة الله عز وجل. ولذلك كل أب يجب عليه أن يتقي الله عز وجل قبل أن يبلغ الولد، يجب عليه أن يأمر ابنه بالصلاة. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزق. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نحن، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ولذلك الوالدين في هذه الفترة إما على أجر وإما على وزر. فإذا فعلا أدوا الرسالة وعلموا الأولاد الصلاة وأدبوهم على الصلاة وربوهم على الصلاة لهم الأجر. وأما إذا أهملوهم فلا شك بأن عليهم الوزر، لأن هذا الطفل ما يعرف مصلحته ولا يعرف يعني مآلات الأمور ولا يعرف عواقب الأمور. إذا بلغ خلاص جرى عليه قلم السيئات ويكون الوالد الأب أو الأم قد يعني أعذروا. وأما قول هذه الأخت الهداية بيد الله فهي كلمة حق لكن يراد بها باطل. صحيح الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت، فالسؤال إليها، السؤال لهذه العجوز أو المرأة، هل هي أمرت أولادها بالصلاة ونصحتهم وذكرتهم ووجهتهم؟ إذا قالت نعم ثم استدلت بهذه الآية نعم كلامها صحيح، كلامها صحيح، الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. ولذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما إذا هي أهملت أولادها وفرط في تربيتهم وفي نصيحتهم وفي تذكيرهم بالصلاة ثم إذا قيل لا قالت الهداية بيد الله، هذه كلمة حق واستدلال بآية لكن تريد بها باطل. كيف الآن الله عز وجل إذا كان الأمور هكذا كلها من دون فعل الأسباب لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أنزل الله القرآن مدام الأمور هكذا من دون بذل سبب؟ ذلك الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله يدعون الناس، الله جل وعلا بيده هداية التوفيق، الأنبياء والعلماء والدعاة وأهل النصح والصلاح بأيديهم هداية الدلالة، هداية البلاغ، هداية الإرشاد، هداية النصح بيد كل واحد. فلذلك تذكر هذه المرأة وكل امرأة وكل رجل أو كل أب وكل أم يتقون الله عز وجل إذا والله بذلوا نصحوا ربوا تربية صحيحة ثم بعد البلوغ الولد أصبح عنده فتور أو ترك للصلاة، الله عز وجل لا يعاقب الوالدين لأنهما أديا الذي أمرهم الله عز وجل به وأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. كريمة بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا رأيت العلماء مثلا هل يعني يمكن أن أدعو الله عز وجل أن أكون مثلهم مثلا وأنا أدعو لهم بأن الله يزيد من فضلهم؟ أقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفقه سليمان فقهني. كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى يجعلك من العالمات العاملات المخلصات الداعيات إلى الله عز وجل على بصيرة. ولا شك بأن الإنسان حينما يكون لديه همة عالية ورغبة في طلب العلم يوفقه الله عز وجل، خاصة إذا تجرد بالنية لله عز وجل وأخلص لله عز وجل ولا يريد من طلب العلم مثلا الشهرة أو لا يريد حظ من حظوظ الدنيا أو لا يريد حتى يماري العلماء ويجاري السفهاء، لا، وإنما يريد لله، يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عمن هم في محيطه من الأسرة والأقارب والأرحام ثم يرفع الجهل عن الناس. إذا وجدت هذه النية وفق الإنسان. وأيضا التدرج في طلب العلم بمعنى يكون هناك منهجية في طلب العلم. وما ذكرتيه أختي كريمة من الدعاء هذا ليس هو حديث مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. كان بعض العلماء يعني إذا أغلقت عليه مسألة أظهر يعني ذله وخضوعه بين يدي الله، وكان يدعو ويقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. قد ذكر تلاميذه عنه ذلك بأنه كان إذا أغلقت عليه مسألة أو مثلا كذا دعا الله عز وجل، هذا دعاء طيب: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، لأن أخذها من الواقع الذي كان عليه إبراهيم وكان عليه سليمان عليه السلام. إن الله تعالى قال عن سليمان قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وبالنسبة لإبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي. عموما لو دعوت بهذا الدعاء طيب، ولو أنت أنشأت الدعاء تقول: يا رب اجعلني من العالمات العاملات، اللهم يا رب ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا أيضا دعاء طيب. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز لوالدي أن يعطي زكاة الفطر لأخته؟ رجاء بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، بشرط أن تكون عمتك فقيرة أو مسكينة. فإذا كانت فقيرة أو مسكينة مثلا أو غارمة غرامة يعني قعدت بها بحيث عليها ديون وعليها كذا ومحتاجة جدا، نعم يجوز لوالدك أن يعطيها من زكاة الفطر، أو يعطيها زكاة الفطر كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها للفقراء والمساكين، قال للمساكين والفقير يعني أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين. وأنا لما نبهت على الغارمين باعتبار أنهم فقراء أو مساكين، وإلا بعض العلماء لا يرى أن تصرف زكاة الفطر في الأصناف الثمانية التي في زكاة الفريضة، وإنما تصرف في الفقراء والمساكين بارك الله فيك. أما إذا كانت عمتك التي هي أخت الوالد يعني في غنى وخير وكذا، لا ما يجامل في زكاة الفطر. زكاة الفطر يا أخواني ويا أخواتي ما يجامل فيها ولا يحاب فيها، ولا هي مسألة أعطيني وأعطيك ها وجيب لي وجيب لك، لا ما يصلح هذا. مثل بعض الناس الآن للأسف تعودوا يعني الجيران واحد يعطي الثاني، وليسوا فقراء ولا مساكين. زكاة الفطر تعطى للمساكين، طعمة للمساكين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين. ها فالإنسان يتق الله في هذه الفريضة. رجاء من العراق تسأل تقول: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الأطفال؟ رجاء بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لزكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير. ولذلك زكاة الفطر يتولى إخراجها عن الأطفال وليهم، الأب يعني يخرجها عن أطفاله. واستحب العلماء أو استحب بعض العلماء إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لا تجب ولكن استحبابا لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الثالث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاستحب العلماء إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفتوى عثمان رضي الله عنه. أما الأطفال الصغار الموجودين فيجب إخراج زكاة الفطر عنهم. رجاء تقول: وضعت 3 مصاحف في المسجد وقف لله تعالى، وأحد المصاحف الثلاثة يعني قديم شوي، هل في شيء؟ يا رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للمصحف ما دام أنه يقرأ فيه فإنه يوقف، فإنه يوقف، ولا يقال بأن هذا والله قديم. المصحف العبرة بوجوده وبأيضا اكتمال أوراقه، يعني ليس فيها شيء ناقص، حتى لو كانت الأوراق مهترية قديمة مثلا، الجلد جلد المصحف قديم، لا يضر. فأهم شيء أن يكون المصحف ليس فيه سقط من الصفحات. تقولين والله قديم، بالعكس هذا شيء طيب بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. رجاء من العراق تقول: أحيانا يسألوني عن أحكام الدين وأقوم بإخبارهم بالجواب، لكن أقول: أنا سمعت الجواب من الشيخ فلان، ما حكم ذلك؟ رجاء بارك الله فيك أحسنتي. بالنسبة للإنسان الذي ليس هو من أهل الاجتهاد ولا من أهل الفتوى، إذا سئل مسألة أو تناقش الناس في مسألة فيجيبهم ويحيل الجواب على من سمعه منه، فيقال يقول مثلا هذا لا يجوز لأني سمعت الشيخ فلان يقول كذا، هذا يجوز لأني سمعت الشيخ فلان يقول كذا، ولا يجوز للعام أن ينسب الفتوى إليه، ما يجوز للعام، عامي حقه التقليد، حقه التقليد. ولذلك مهم جدا على أن الذي لا يمتلك أدوات الاجتهاد وليس هو مؤهل للفتوى وليس هو من أهل الاستقراء للنصوص النصوص الشرعية سواء آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أنه ينسب هذا إليه، لأنه إذا نسب هذا إليه سيسأل مرة ثانية، وربما تجرأ وكان لديه شجاعة في التحليل والتحريم هنا يهلك، هنا يهلك. ولذلك قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والعام حقه التقليد، كيف ينسب شيء إليه؟ فقد أحسنت يا رجاء، أحسنت بارك الله فيك حينما تجيبينهم وتحيلين، تقول تنسبين الجواب إلى من تكلم به من العلماء. فائزة من السعودية يقول الوالدة عمرها تقريبا في 80، تسحرت البارحة ويعني أمورها طيبة، دخلت دورة المياه وأرادت أن تفرش أسنانها، يقول فاستفرغت من دون قصد. فائز بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، طمن الوالدة وقل لها صومها صحيح ولله الحمد والمنة، وتكمل صومها ولا تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القيء فلا يقضي، من ذرعه يعني غلبه، مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصب عنه، ما هو باختياره، من ذرعه القيء فلا يقضي، كمل صومه. ومن استقاء فليقضي، استقاء هنا أخوي فائز السين طلبية، السين والتاء، السين والتاء طلبية، يعني طلب القيء، هو تعمد القيء بشم رائحة مثلا جعلته تستفرغ، هو تعمد يعني نظر إلى شيء مقزز مثلا وضع أصبعه في فمه، استعمل أي شيء جعله يستفرغ هذا يقضي. أما الوالدة فصورة المسألة اللي شرحتها لي هي ما تعمدت، تفرشت أسنانها وقدر الله أنها تستفرغ وصومها الصحيح ولله الحمد والمنة. حمد من قطر بارك الله فيه يسأل عن صلاة الشفع والوتر، يقول مثلا لو أصليها مثلا لوحدي وهل أقرأ مثلا هذه السور الثلاث مثلا؟ حمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك إذا صليت لوحدك في البيت فإن هذا مشروع، وذلك لأن صلاة التراويح ليست بفريضة واجبة وإنما هي سنة مستحبة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة في رمضان، فأنت بارك الله فيك إذا صليت لوحدك تصلي يعني صلاة الليل مثنى مثنى، وفي آخر الصلاة توتر، تأتي بالوتر بارك الله فيك. إذا تقول لي لا أنا أصلي مع الإمام، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن لا تنسحب ولا تنصرف قبل الإمام. لماذا؟ حتى لا يفوت عليك هذا الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت الآن إذا صليت مع الإمام نصف ساعة 40 دقيقة، ما بقي من الليل كله أجر لك وثواب، أهم شيء أنك ما تنصرف مع الإمام، صلي حتى ينتهي الإمام وتسلم مع الإمام. وإذا حبيت والله أنك تقوم الليل وتصلي راغب، عندك رغبة أنك تصلي الليل وحاب أنك يعني تقرأ القرآن وفي الصلاة صلي، لكن لا توتر مرة ثانية، لا توتر مرة ثانية بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة السور الثلاثة اللي هي سبح والكافرون والإخلاص وما سألت عنه من إضافة المعوذتين، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث ركعات، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وكانت صلاته هذه سردا سردا. ولذلك بعض العلماء يرى بأنه إذا فصل المصلي بين ما يسمونه الشفع والوتر قالوا ليس من السنة أن يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون في الركعتين، ولكن قل هو الله أحد في الوتر دائما، في الوتر دائم، بمعنى أنه لو تخير من أي سورة شاء يكون قد أتى بالسنة. والذي يظهر والله أعلم أن السنة في هذا سواء سرد الركعات الثلاث أو فصل بين الركعات. بالنسبة لك لو ضفت المعوذتين إلى قل هو الله أحد في الوتر يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم البراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو تكرمتم. عندي أخت تعيش في فرنسا وأنجبت طفلة وبعد لم يرزق الله بأولاد، فالتجأت إلى الحقن المجهري أطفال الأنابيب، وهذا الأسبوع أخذوا منها، يعني هي عندها أجنة مجمدة، عندها أجنة مجمدة في المركز، في المركز الصحي، وهذا الأسبوع أخذوا منها، يعني كان عندها لقاء ليأخذوا للتلقيح جنين واحد من أصل الستة، فوقع خطأ وقاموا بتلقيح أجنة لزوجين آخرين. وهي الآن سؤالها كالتالي، هل يعني هي سوف تقوم يعني بإجهاض أو بتنزيل هذا، لأنه يعني تعلم أنه حرام.
نعم.
ولكن سؤالها الآن، عندها ستة مجمدين وهي ليس لها ثقة الآن، بعد الآن يعني ماذا تعمل؟ هل تترك هذه الأجنة عندهم، هم يدمرونها وليس لها الحق أن تأخذها ويدمرونها عندهم، يعني لا تراهم كيف فعلوا بها، أو تكمل هذه الستة لكي يعني تتأكد أنها أكملتها، مع العلم أنها يعني لم تثق أنها يعني سوف لم يكون الخطأ مرة أخرى، فماذا يعني ماذا تفعل؟ جزاك الله خيرا.
إن شاء الله يا أبو البراء، إن شاء الله. تفضل مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي سؤالي يا شيخ.
تفضلي.
حاضت مدة 9 أيام، وبعد 9 أيام طهرت قبل الفجر وصامت، ووقت صلاة المغرب حصلت نقطة صغيرة دم، هل صومي هذا صحيح ولا لا؟
نقطة واحدة؟
يعني حاجة بسيطة نقطة
قبل المغرب،
وقت المغرب بطهر للمغرب
إن شاء الله،
وانقطعت
إن شاء الله،
وطهرت ثاني يوم طاهرة يوم كامل، بعدين آخر الليل بغير دم، والدم قاعد انقطع بالفجر، بس تمت السطرة مدة 3 أيام، وصوم صابر، هل صومي صحيح هذا ولا لا؟
بالنسبة ليوم الثاني آخر الليل نزل الدم، نفس دم الحيض ولا فاتح؟
في فاتح وقامك كذا ينزل مرتين كذا قليل.
ونقاط ولا دم كثير؟
لا بأس،
ها؟ ما هو
نقاط،
ها؟
لا بأس، يم 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 ما هو نقاط،
اي يعني غير نقاط، ها؟ وهي عادتها كم؟ عادتها كم؟
عادتها 9 أيام،
8
أو 8 أيام.
اي
بس شوف عندي مس،
ها؟
أنا عندي مس، إشكي مس، عندي مس،
عندك مس، نعم،
يالس الرحم
إن شاء الله،
يالس الرحم، هل هذا يعتبر من المس ولا؟
إن شاء الله يا أم مبارك، تسمعين الجواب
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا أم علي.
نعم.
تفضل يا أم علي.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، البارح البارح وي ما أدن المدن حسيت لحسوة ماي، أنا أشوف أدن لكن يعني ما أدري شنو اللي يعني، وغلبني حسوة الماي غلبتني حطيتها،
يعني
ماني خملانة ولا أني أغش ربي، لا أشوف هذا هو اللي خسرة ولا شلون؟
يعني أنت سمعت المؤذن ورحتي وشربت الماء؟
اي سمعت الماء وحق ما قال الله اكبر انا شربت الماء.
اول ما بدا يقول الله اكبر،
اول ما قال الله اكبر،
اي وش اسمه الكوب كان على الارض، يعني علبه الماء على الارض ولا
لا
بيدك؟
لا 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 بيدي، والله بيدي، حاطته بيدي وحاطت على حلقي ارد اشرب.
اي
وقال الله اكبر انا ما قطعته،
إيه؟
يعني كملت
كملتي
هذه المشكلة.
إيه.
كملت هاي المشكلة صارت على بالي.
لا لا إن شاء الله ما عندك مشكلة بحول الله.
ها يعني ما صومة؟
تسمعين الجواب بعد شوي إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا. تفضل يا أم زايد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أول شيء أبغي تفصيل بالنسبة لصلاة التراويح وصلاة الوتر. أنه في حديث عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي أكثر من 11 ركعة في الوتر. إنزين بالنسبة للحين يعني هالأيام اللي مثلاً نصلي 8 تراويح في البيت يعني مثلاً نحن نساء وأي في الليل مثلاً أصلي 8 مثلاً أو 6 يعني القيام وأصلي بعدها الوتر اللي هي 3. فيعني أبغي يعني في التفصيل إن أنا مش مخربطة بالموضوع مثلاً القيام هل هو إنه كان يوتر إن القيام مع الوتر اللي هو 11 بالكثير؟
صلين في المسجد يوم زايد في المسجد ولا في البيت؟
لا لا لا
في البيت. طيب السؤال الثاني
بالنسبة للنساء. والسؤال الثاني أنا مثلا إذا صليت صلاة اللي هي مثلا يعني العصر أو الظهر هيت قبل السلام اتذكرتني مثلا يعني أني أنا تهيت ما مش متذكرة إذا جبت ركعتين أو 3 بعد هذا طبعا كان بعد التحيات يعني أنا اتذكرت قبل ما أسلم فقمت يعني أقوم أجيب الركعة اللي هي نسيتها وأرد مرة ثانية أقرأ التحيات وأسلم ولا كيف؟
ودائما هذه دائما عندك؟
لا لا يعني مثلا لا مرة يعني إذا استهيت فيها مرة
يعني تقولين في صلاة الظهر في التشهد الأخير جاك يعني شك بأن الصلاة ناقصة وقمت جبت ركعة نعم وكملت
نعم
إن شاء الله. أبشر يا أم زايد
جزاك الله خير.
طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. حمد من قطر بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز الطواف ب النعال يعني يكون الطائف قد يعني طاف وهو لابس نعاله؟ يا حمد بارك الله فيك الجواب نعم يجوز الإنسان أن يطوف ونعليه في قدمه ما في بأس ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير طاف على بعيره صلى الله عليه وسلم ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي بالنعال الإنسان يصلي بنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم لكن طبعا الآن لما أصبحت المساجد مفروشة بهذا السجاد ما يمكن أن إنسان يصلي بنعاله لكن في البيت يصلي إذا طلع للبر مثلا الصحراء إذا طلع مكان مثلا منتزه ولا شيء يصلي بنعاله تحقيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته يعني أغلبها بالنعال كان يصلي بنعليه صلى الله عليه وسلم ولكن تراعي يا أخي حمد تراعي ما يكون هناك من تنظيم فإذا كان مثلا في الحرم المكي يمنعون الشخص يدخل بنعليه ما تدخل به مثلا يمنعون الطواف مثلا بالنعلين ويسمحون في السعي تلتزم هذا لكن من حيث الحكم الشرعي يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أم البراء من المغرب تقول أختها تعيش في فرنسا أنجبت طفلة وما رزقت بعد ذلك تقول قامت فيعني هي وزوجها وعملوا أطفال أنابيب تقول هذا الأسبوع أخذوا منها طبعا العينات هذه لكن حصل خطأ وهو أنهم حقنوا فيها لزوجين آخرين واكتشفوا هذا تقول الآن في طور الإجهاض تسأل تقول يعني هناك 6 أجنة مجمدة 6 من عفوا 6 من البويضات ويعني المني الرجل مجمد هناك تقول هل تترك هذه 6 لهم تقول مع الوقت سيدمرون هذا في وقت محدد أو أنها يعني تستمر معهم أختي أم البراء بارك الله فيك وبالنسبة لهذا الأمر الذي حصل لأختك لا شك بأنها جريمة لا شك بأنها جريمة حينما يحقنون فيها بويضة ومني الحيوانات المنوية من غيرها ومن غير زوجها هذه جريمة ولذلك لأختك الحق مقاضاة هذه العيادة أو هذا المستشفى أو هذا المركز لها الحق الكامل في مقاضاة هذه الجهة التي تسببت بهذا الخطأ الذي حقيقة يعني لو استمر وقدر لو الحمد لله الذي قدر أن اكتشف لو استمر فإنهم أدخلوا إلى أنفسهم يعني أطفالا ليسوا منهم فيختل هنا النسب الذي هو أحد الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليه ولذلك لأختك الحق بأن ترفع دعوة وتقاضي هذه الجهة حتى لا ترتكب خطأ مع غيره. أمر الثاني أخت الفاضلة، الإنسان الذي يحصل له مثل هذا الأمر كيف يطمئن إلى مثل هذه العيادة، وكيف يطمئن إلى مثل هذا المركز، وكيف يطمئن إلى مثل هذا المستشفى؟ ولذلك أنا أقول لك ليس فتوى، هي نصيحة أنها تبتعد عن هذه الجهة، بل تحذر من هذه الجهة إذا أمكنها ذلك، وتنصح كل من يريد أن يصنع مثل هذا الأمر أن لا يأتي هذه الجهة، لا يأتي هذه العيادة أو هذا المركز أو هذا المستشفى، لأنه يرتكب جريمة في حق الإنسان حينما يدخل عليه من ليس منه. فلذلك من حيث النصيحة هذه نصيحة، من حيث الفتوى إذا أرادت أن تستمر نحن نذكر دائما بأن أهل العلم من المعاصرين يرون جواز التلقيح الاصطناعي أطفال الأنابيب بشروط طبعا شرعية يذكرون، وسبق أننا نبهنا عليه، لكن أيضا تتابع معهم هذه المجمدة الستة بحيث أنها تتابعهم بدقة، وأيضا تنظر في أين تذهب هذه خشية أن يعني تصرف لأناس آخرين. فأما قضية من ناحية الحكم الشرعي لها ذلك أن تستمر معهم، إذا والله خطأ نادر لأول مرة يحصل وهم الذين اكتشفوه وهم عالجوا الأمر ويريدون الإجهاض واعتذروا منها مثلا، تكمل معهم، ما أحد يقول لا، لكن كنصيحة لا، تترك هذه الجهة، تترك خشية أن يقع خطأ آخر. أم مبارك من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأن حاضت 9 أيام طهرت قبل طبعا الفجر، تقول قبل المغرب بقليل نزلت نقطة واحدة في اليوم الثاني، تقول الأمور تمام إلى آخر الليل نزل دم عليها، تقول يعني بعضه خفيف وبعضه يعني غامق، وتقول أنا عندي مس في الرحم يعني، فما حكم ذلك؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك، بالنسبة لعادتك أنت كما ذكرتي 9 أيام وقد طهرت قبل الفجر ولزمك الصوم، يعني نويت فتصومين هذا اليوم الذي طهرت في ليلته، ونزول قطرة من الدم قبل المغرب هذا لا يضر المرأة الحائض، لأن الحيض هو السيلان في اللغة والشرع، حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا سال منها السائل، في كل شجرة بحسبها. والمقصود بأن النقطة والنقطتان أو النقطتين ما يسميان حيضا، لا بد من السيلان، لا بد أن يسيل ينزل الدم كما هو المعتاد عند النساء. ولذلك هذا اليوم بالنسبة لك صيامه صحيح وصلاتك فيه أيضا صحيحة. بالنسبة لما حصل في الليل، ما دام عندك مشاكل، عندك تقول مس والمس في الرحم، وعندك الدم هذا نزل بمثل هذه الطريقة ولم يستمر بعد ذلك، هذا لا تعتبرينه شيء، هذا دم فساد، لأنه جمع بين وصفين، وكذلك عندك مشكلة أنت، وهذا ما نزل إلا بعد انتهاء مدة الدورة، فلا تلتفتي له واستمري في الصوم والصلاة. بارك الله فيك. أم علي من الكويت بارك الله فيها تقول يعني البارحة لما أذن المؤذن، تقول أنا رفعت يعني الماء عند فمي، لما سمعت المؤذن كملت، تقول علي شيء؟ يا أم علي بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وصومك صحيح، وشربك الماء مع بداية قول الله أكبر هذا لا يفسد عليك الصوم لسببين، السبب الأول النص، والسبب الثاني الواقع. أما السبب الأول فهو النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الإناء في يد أحدكم ثم سمع المؤذن فليكمل أو ليشرب أو ليشرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للصائم المتسحر إذا كان قد رفع الإناء إلى فمه، مثل حالتك أنت رفعت الماء عند فمك، سمعت المؤذن كملت، ما عليك شيء ولله الحمد، هذا هو النص. وأما الواقع فإن جرت العادة في أغلب الدول الإسلامية أنهم يقدمون أذان الفجر تقريبا دقيقة أو دقيقتين، فأنت تكونين في الفترة الزمنية اللي هي ولله الحمد لم يتبين فيها الفجر، لم يتبين فيها الفجر، فأطمئني يا أختي أم علي وصومك صحيح وما تقضين هذا اليوم. أم زايد من أبو ظبي تريد تفصيل عن صلاة التراويح والوتر، تقول يعني يصلون 11 ركعة، طيب أنا لو أردت أن أصلي أكثر ماذا علي؟ أم زايد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان فقط، تسن لها الجماعة في رمضان، هذه صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة في رمضان ويصليها الإنسان جماعة جماعة، لكن هل يصليها منفردا؟ الجواب نعم، هذا القول الراجح، الإنسان له أن يصلي التراويح لوحده، يصليها في البيت مثلا، مثل النساء يصلون في البيوت مثلا. وبالنسبة لصلاة التراويح هي صلاة القيام، هي صلاة القيام، فما يصليه الإنسان من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هي قيام وهي تهجد وهي صلاة، يعني تفصيل بعض العلماء ليس عليه دليل، لكن بعض العلماء يفصل يقول من إذا كان القيام من بعد نوم فهو تهجد، إذا كان قبل النوم فهو قيام، وهذه تقسيمات يعني تفنن، يعني لا تعدو أن تكون تفننا مثلا. والمقصود أخت الفاضل لأنه ما يترتب عليها أثر، ما يترتب عليه أثر، ولذلك من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت لقيام الليل، فإذا حبيت تصلين أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل كل هذا مشروع. إذا حبيت تقسمين الصلاة على الليل، أول الليل ووسط الليل وآخر الليل مثلا، أو أول الليل وآخر الليل جائز، تريدين تؤخرين الصلاة كل آخر الليل أيضا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام صلى أولا أول الليل ثم ترك، ثم صلى أوسط الليل ثم ترك، ثم صلى الثلث الأخير آخر الليل والتزم هذا وواظب عليه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي يعني الركعات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فأنت بارك الله فيك لو صليت 100 ركعة ما عليك شيء، 200 ركعة 300 ركعة ما عندك مشكلة، بل ثبت وهذا مذهب الجماهير أنهم كانوا يرون سنية التراويح 21 ركعة و36 ركعة، لكن أعدل الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصفتها عائشة بأنه كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. لكن كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصفتها عائشة بوصفين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل بإتمام صلى الله عليه وسلم، يعني عفوا كان يطيل صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه، هذه في قيام الليل. وأيضا كان يحسن صلاته، بمعنى أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متناسقة متناسقة، القيام له قيام معتاد صلى الله عليه وسلم، إذا ركع أتى بركوع مناسب للقيام، يعني ليس مثل طول القيام لا، مناسب له، إذا رفع من الركوع وقف وقوفا يناسب الركوع، إذا سجد سجد سجودا يناسب القيام ويتفق مع الركوع، هذا الحسن والتطويل منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نقول مثلا الشخص الذي يحب أن يطيل القراءة ويطيل الركوع مثلا والسجود الأفضل له 11 ركعة. شخص يقول لا أنا أتعب في القيام، لما أقف أتعب ما أستطيع أني أطول القراءة أطيل القراءة، يصلي يزيد على 11 13 ركعة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، 21 ركعة، 36 كما هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه، كما هو المأثور عن الأئمة المتبوعين، أئمة الإسلام المتبوعين أهل الاجتهاد المطلق، فالأمر في هذا واسع رضي الله عنك وبارك الله فيك. شوفي ما هو الأصلح لقلبك، أنت تحبين تطيلين القراءة والركوع والسجود صلي 11 ركعة، تقولي لا ما أقدر أتعب وحابب أن يقوم في الصلاة صلي 13 15 17 19 21 23 36، يعني صلي ما شئت حتى ترين بأنك أنت اكتفيت من يعني هذه الصلاة. بارك الله فيك. تفضلي يا سميرة. سميرة سميرة من عمان تفضلي، راحت. تفضل يا محمدة.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. أنت بخير. أنت طيبة أختي.
تقبل الله طاعتك.
منا ومنك.
حول العافية يا رب.
آمين.
يا شيخ حبيت استفسر عن زكاة.
ايه.
شخص عليه قرض في البنك وعنده مال في البنك ايضا، هل على قرض البنك عليه زكاة؟ والمبلغ اللي يكون عنده ليس ثابت، يعني يصرف منه باستمرار، ولكن هل عليه زكاة؟
ان شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، عند قراءة القرآن هل يلزم بسجدة التلاوة؟ إذا لم أسجد هل يعتبر خطأ لدي في القراءة؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
امرأة تقول أخذت ابن خالها وهو في عمر سنتين وتربى عندها وفي نفس الوقت متزوجة خال الولد، والآن تسأل إذا بلغ الولد واستمر بالبقاء عندهم هل يجوز لها أن تتزين أمامه وهل يعتبر محرم لها؟
أرضعته ولا لا يا أم محمد؟
ها؟
هل أرضعته ولا لا؟ راحت أم محمد. أم محمد أنا سألت قلت لك هل أرضعته ولا لا، أنت انقطع عندك، حاول اتصلي مرة ثانية. تفضل يا أمل. أمل.
أيوه. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مرة أنا قلت عندي أستاذ ردة قبل كذا قبل أيام، فأنا مرة قلت البجاني مضيقة لا تجو، وقلت أنا قلطان ويا كذا بيني وبين نفسي.
إيش قلتي أمل؟ إيش قلتي؟ إيش إيش؟
قلت البجاني مضيقة لا تجوز بس بيني وبين نفسي كذا.
إذا جاءتك ضيقة.
قلت البجايم البجامة الضيقة اللي يلبسونها.
البجامة.
أيوه.
إيه البجامة. أيوه.
قلت لا تجوز كذا بس بيني وبين نفسي، ما قلت لها لأن شفت فتاوى ابن باز قال الملابس الضيقة لا تجوز.
أنت اللي اتصلتي ذاك اليوم تكفرين نفسك.
أيوه.
وجوابي استفدت منه ولا لا؟
يعني كذا يومين جلس كذا ثلاثة أيام رجع
لك ما استفدنا يعني.
أيوه.
صار 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 كلامي مثل البنادول مسكن بس. ها.
أيوه.
ما يصلح يا أمل الله يرضى عليك، ما يصلح. أنا طولت الجواب معك ونصحتك وذكرتك. أيوه. شوف الشيطان كيف يلعب فيك الآن، طلعك من المشكلة الماضية ودخلك في البجامات الآن، ما يصلح. أيوه. الله يرضى عليك.
بس أنا يقول أنت افتيت بالبلد وما أدري أنا، بس أنا شفت الناس ضيقة قلت أكيد هذه تدخل ضمن.
أيوة.
ها أيوة هو يقول لي أنت أفتيت بقلب اغتسل لي أنت كفرت.
وكل هذا في نفسك ما تكلمتي أنت.
أنا ما قلت لحد، أنا قلت كذا ربي أنا قلطان البداية مضيقة لا تجي. بس طيب. الشيخ ده الشيخ لا يجو.
أي.
قبل.
ما عليك من ما الكلام هذا، ما له علاقة بقضية والله يجوز ولا ما له علاقة. أنت الآن قاعدة تستجيبين للشيطان يوسوس لك ويدخلك من هنا يلعب بك لعب مثل يعني لعب الصبي بالكرة، طلعك من هذا استفدت دخلك في البجامات، ما ندري بكرة يدخلك في القدور والصحون، ما ندري يا أمل.
بس لأني أنا لما أفتيت من نفسي كذا قال لي أهلا أنا هذا ردة ولا لا.
إيه طيب إذا نصحتك مرة ثانية تلتزمين النصيحة ولا بس فقط يعني تريدين تسمعين الكلام مسكنات وتروحين؟
والله أنا أحاول قد ما أقدر.
طيب شوفي يا أمل، أمل حتى نعطي الفرصة لأن ناس كثير يتصلون الآن، فيه المخرج الآن بيحط لنا رقم الواتس آب، خذ الرقم هذا وسجلي عندك وابعثي لي رسالة عليه علشان إن شاء الله تتواصلين معي عن طريق واتس البرنامج هذا تبع البرنامج، شوفين قدامك سجلي خذي وارسلي لي قولي لي أنا أمل عند المشكلة الفلانية، لعل الله عز وجل ييسر على يعني نصائح وشيء من هذا القبيل حتى انك ما تاخذين وقت البرنامج لانك يوميا بتصلين بهالطريقه هذه، وان شاء الله لعلك تستجيبين
ان شاء الله. طيب
خذ الرقم. بارك الله فيك.
شكرا.
مرحبا امل. تفضل يا ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالين. السؤال الاول يا شيخ، كيف الرفع يقوم من السجود على الركبتين مستقيمه وعلى اليدين؟ انا مقتدره اقوم لكن ما عارفه كيف يكون
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، الوالدة يا شيخ جات من السودان وجات في جدة وأحرمت من بيت أختها، ما كنا جاهلين جزاك الله خير يومتها كان شرحتها وعرفنا ما عارفين نعمل شنو، كان عن جهل.
أحرمت من جدة؟
من جدة، وهي أصلا جاية في حملة عمرة ومشت بيت أختها وما جات مع العمرة من هنا.
نعم ما أحرمت
من البيت وعن جهل كان.
إن شاء الله أبشر يا
جزاك الله خير، كنا جاهلين والحمد لله. جزاك الله خير، بارك الله فيك، نورت علينا.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلامة الله
يا شيخ. أنا صلي التراويح في المسجد ونديروا الويتر في المسجد، أنا بغيت ندير دعاء القنوت في البيت، كيف نفعل؟ خاطش في البيت نصلي ركعتين ركعتين، وين تيكون القنوت
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا شريت عندي مصاحف نقرأ فيهم دربك، بغيت ننوي في قلبي إلى مت يقعدوا كي نقولوا صدقة مرايا وقف مرايا، ننوي ولا نقول لولادي هذا وقف مرايا إلى مت
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، لا يجازيك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب بسم الله. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم زايد بارك الله فيها تسأل، تقول إذا صليت الظهر مثلا قبل السلام شكيت هل أنا صليت ثلاثة أم أربعة، تقول قمت فجبت ركعة وبعدين هل أكمل من يعني التحيات وكذا. أختي الفاضلة أم زايد بارك الله فيك، بالنسبة لك مهم جدا، وأنا سألتك متعمد هل هذا دائم، لأن هناك كثير من الناس عندهم وسواس ويقطعون صلاتهم، يعني ما يرتاحون مع عادة الصلاة، كل صلاة يشككون فيها. ولذلك الحمد لله اللي سلمك، تقولي لا أنا ما عندي الحمد لله. أي إنسان شك الآن ما يدري هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين، عفوا يبني على اليقين، واليقين ما هو الأقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين هو الثلاث. تقومين تجيبين الركعة الرابعة، بعد الركعة الرابعة تكملين صلاتك بشكل طبيعي، لأن التحيات اللي جلستيها التشهد هذه ملغية، هذه لأن في غير وقتها على اعتقادك أنت لما غلب عندك الشك على أن هذه احتمال أنها هي الركعة الثالث، فذيك ملغية، تأتين بكل ما هو بعد الركعة الرابعة، ما تكتفين بالتشهد الأول اللي 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 جلستي له، لأنك أصلا أبطلتيه أنت، خلاص انتهى هذا. قمت إلى الركعة الرابعة وتجبين ركعة الرابعة بسجدتين، ثم تجلسين للتشهد، تجبين التحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء وتسلمين، وبعدين تسجدين للسهو قبل السلام أو بعد السلام، والصورة اللي أنت فيها تكون قبل السلام. بارك الله فيك. أم حمدة من عمان تقول بالنسبة لي يعني موضوع الزكاة، تقول أنا علي قرض من في البنك، وتقول عندي مال، بالنسبة للمال الذي عندي تقول غير ثابت يعني متحرك، هل علي فيه زكاة؟ أختي أم حمدة بارك الله فيك، الجواب على سؤالك من شقين. الشق الأول في شروط وجوب الزكاة في المال، يشترط لوجوب الزكاة في المال شرطين، الشرط الأول بلوغ المال النصاب، أن يبلغ المال النصاب، الثاني حولان الحول على هذا النصاب. المال اللي عندك أنت الآن تقولي متحرك، يعني يدخل ويطلع تصرفين منه ويدخل بعدين شيء آخر. السؤال هل الآن في نهاية الحول 12 شهر عربي قمري يوجد مال دار عليه الحول وقد بلغ النصاب؟ إذا قلتي لي نعم يجب عليك أن تزكي هذا المال، يجب عليك أن تزكي هذا المال. تقولي لي لا أنا عندي راتب، هذا الراتب مثلا أفترض 1000 ريال عماني، أفترض هذا الراتب ما يجي آخر الشهر إلا وقد انتهى، يدخل راتب ثاني مثلا، ما يكون عليك زكاة في مثل هذه الحالة. واضح؟ هذا الجواب عن الشق الأول. الشق الثاني بالنسبة للدين، ما يمنع الزكاة يا أخت الفاضل، الدين ما يمنع الزكاة، وهذا القول الراجح عند أهل العلم، وهو أن إذا كان الشخص عليه دين وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو قابل للنماء، فإنه يجب عليه أن يزكي. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه ينادي في الناس قبل الحول، من كان عليه دين فليؤدي، فإن هذا الشهر زكاته شهر زكاة مالكم، زكاة الأموال. فلذلك قلت الفاضلة إذا كان قد حل عليك الدين يجب أنك تسدد الدين. وبالنسبة للمال المتبقي مثل ما ذكرت لك، هل فعلا حال الحول على هذا النصاب أو أنه متحرك ما يحول عليه الحول وإنما يتغير فلا يكون عليه فلا يكون فيه الزكاة. أم حمدة من عمان تسأل عن سجدة التلاوة، تقول هل لازم يسجدها القارئ وإذا ما سجدها عليه شيء؟ أختي أم حمدة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صحت بذلك الأحاديث كما في الصحيحين وفي السنن أيضا وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للتلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، فلذلك سجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة، ليست بفريضة لازمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، عمر بن الخطاب سجد وترك، وهذا يدل على أنها سنة وليست بفريضة. ولذلك أنت إذا ما سجدت ما عليك شيء، وقراءتك صحيحة ولله الحمد، لكن تركت سنة. والأفضل للإنسان أن يحرص على سجدة التلاوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجده في الصلاة، وهو في الصلاة سجدها عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما سجدتيها ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن بارك الله فيها، طبعا يعني انقطع اتصال الأخت أم محمد، تقول امرأة أخذت ابن خالها وهو في عمر سنتين وهي متزوجة خال الوالد خال الولد، تقول إذا بلغ هذا الولد هل تحتجب عنه؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة يختلف الحال باختلاف تعاملها مع هذا الطفل من حيث الرضاعة، فإذا كانت قد أرضعته خمس رضعات في الحولين قبل ما يتجاوز السنتين فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة وهي أم له من الرضاعة، فيجوز لها أن تتعامل معه كما تتعامل مع بقية أولادها النسبيين الصلبيين اللي من يعني أولادها. أما إذا كان لا، ما رضعت هذا الولد، ما أرضعته وكبر وبلغ، حتى لو كانت متزوجة خال الولد ما في علاقة، إذا كان هذا الولد له خال تزوجته هذه المرأة، هذا الولد يبقى أجنبي عنها لأنها ابن خالها. ولذلك إذا ما أرضعته فإنه يبقى وبلغ فإنها تحتجب عنه، يجب عليه أن تحتجب عنه ولا تظهر أمامه كما تظهر مع أو بين أولاده. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للرفع من السجود هل يكون على يعني الركبتين أم على اليدين؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمثلا المصلي، بالنسبة للمصلي إذا رفع من السجدة الثانية هل يقوم على ظهوري على رؤوس أصابع قدميه أم يقوم معتمدا على ركبتيه أم يقوم معتمدا على يديه أو كفيه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء بارك الله فيك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقوم يعني من السجدة الثانية على يديه، يضع يديه يعجن ويقوم يعني كهيئة العاجن، ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يقوم على أطراف أصابع قدميه، بمعنى أنه يرفع يديه أولا ثم ركبتيه وهكذا حتى يستتم قائما، والمسألة واسعة لا يحجر فيها ولا يضيق فيها، والأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول الوالدة جاءت من السودان وأحرمت من جدة وكانت تجهل يعني تجهل هذا الأمر، تقول يعني تجاوزت الميقات وكانت تجهل، تقول نحن كلنا كنا نجهل ماذا عليه. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للإحرام من الميقات واجب من واجبات الإحرام، ومن تجاوز الميقات ولم يحرم منه فالواجب عليه أن يعود إليه، أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد إليه أحرم من مكانه واعتمر، ثم عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا أصلي التراويح كاملة مع الوتر في المسجد، تقول أنا حابة أدعو دعاء القنوت في البيت تقول أصلي مثلا ركعتين ركعتين، ومتى أقول الدعاء؟ يا أمة الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، أولا دعاء القنوت مستحب، النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء، هذا الدعاء يقوله في القنوت. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يأتون بهذا الدعاء بعد منتصف رمضان، بعدما ينتصف رمضان يأتون بهذا الدعاء، ولذلك ما كانوا يحرصون على هذا الدعاء. فأنت ولله الحمد إذا الإمام قنت في المسجد يكفيك هذا، يكفيك هذا. وأنا أعطيك أيضا أمر آخر، دعائك في السجود أفضل من دعائك في القيام، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. فلذلك يعني أنت ترجعين البيت تصلين ركعتين ركعتين عشان تدعين دعاء القنوت، انتهى وقت دعاء القنوت مع الوتر يا أخت الفاضل. فأنت لما صليت الوتر مع الإمام هذا هو محل دعاء القنوت، خلاص تكتفين بهذا بارك الله فيك. إذا رجعت للبيت وحابة أنك تصلين من دون وتر صلي ما شئتي، لكن من دون دعاء تقومين مثلا بعد الركوع وتأتين بدعاء القنوت، لا ادعي في السجود لأنه أفضل، دعائك في السجود أفضل بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول أنا عندي مصاحف أقرأ فيها وحابة أني أوقفها بعد وفاتي، تقول ماذا أفعل؟ أخبر أولادي وشيء؟ يا أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للوقف لابد أن يكون منجزا. ما معنى منجز؟ يعني في حياة الوقف، فإذا أنت حابة توقفين الآن، الآن أوقفيها، وقفيها في بيتك ولا في المسجد، أو تقول لأولادك هذا وقف ما يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا يعطى، ولا هذا وقف، ووقف من بعد وفاتي لبناتي أو لأولادي يقرؤون فيه مثلا، أو تضعينه في المسجد. وأي وقف بعد الوفاة وصية، بعض الناس الآن يوقف بعد الوفاة يقول بعد وفاتي أنا أوقفت كذا، هذا ليس بوقف، هذه وصية ينفذ فيها الثلث فقط. فالوقف لابد أن يكون منجزا في حياة الواقف. بارك الله فيك وتقبل الله منك. انتهت الأسئلة إخواني وأخواتي مع انتهاء وقت البرنامج، أسأل الله تعالى، نعم أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.